السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، ما زلت معكم فيما يتعلق بجوارح الإنسان، وأن هذه الجوارح هذه من الأمانات التي تبنى الله سبحانه وتعالى عليها، وكل إنسان منا لابد أن يوقن أن كل جارحة من هذه الجوارح إما أن تكون سبيل تصل بالعبد إلى الجنة، أو العياذ بالله سبيل تصل بالعبد إلى النار. لابد أن نحن نوقن أن هذه الجوارح إلى ربنا سبحانه وتعالى من بها علينا هي أمانة عندنا، والله سبحانه وتعالى سيسألنا عنها يوم القيامة: ماذا صنعنا بها؟ هل جعلناها في طاعة الله أم جعلناها في معصية الله؟ عايز أأكد معاكم، ومش عايزكم أبدا تنسوا أن ربنا عز وجل قال لنا أن من ضمن الأسئلة اللي هنتسأل عنها في يوم الحساب، قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل الجوارح دي أنا هتسأل عنها يوم القيامة، كانت في طاعة ربنا ولا في المعصية؟ استعنت بيها على إرضاء ربنا ولا سخط ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز أفكركم كمان أن يوم القيامة هذه الجوارح اللي أنا سعيت في الدنيا أيما سعي علشان أرضي هذه الجوارح، يوم القيامة الجوارح دي هتشهد عليا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هتتكلم يوم القيامة وهتقول: هي عملت إيه بالضبط؟ ده معناه أنا بوجه دي رسالة لكل زوج في يوم من الأيام فكر أن يخون زوجته، فبدأ يتكلم مع زميلته في الشغل، أو بدأ يتكلم مع جارته، أو بدأ يتكلم مع حد من قريبه، وهو طالع على السلم خلاص داخل شقته أن جاي مغير كل مسح الرقم بتاعها من سجل التليفونات وعمل وسوى علشان فوق، هو خايف أن زوجته طبعا لما بيجي ينام تاخد التليفون تبص فيه من باب الفضول، فهو بيبقى خايف من دي فقفل التليفون بتاعه أو مسح الأرقام بتاعتها. عايز أقولك بقى، أنت خايف من سؤال زوجتك ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو أعلم بحالك؟ مش خايف في لحظة الجوارح دي هتتكلم وهتنطق بكل حاجة عملتها وساعتها الكلام مش هيبقى قدام الزوجة، ده الكلام هيبقى قدام كل الأمم، قدام ربنا، قدام الرسول، قدام الأنبياء، قدام الصالحين، هيبقى موقفنا إيه ساعتها؟ عايز أقول إن دي رسالة لكل واحد كان في يوم من الأيام شغال في مستشفى من المستشفيات، شغال في مستشفى من المستشفيات، وبدأ والعياذ بالله يسرق بعض الأدوية من قلب صيدليات المستشفى ويبدأ ان هو يطلعها بره، يباعها بره بأسعار عالية جدا. عايز اقولك ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى هيسألك وجوارحك هتنطق باللي انت عملته ده. عايز اقول لوالدنا الكريم او لأخونا اللي شغال في المرور، علشان تخلص الرخصة بتاعت العربية انت لازم تاخد فلوس. عايز اقول لك ما تنساش ان الايد اللي اتمدت للرشوة دي صدقني هتنطق يوم القيامة تقول: يا رب انا خدت من عشرات الناس، من مئات الناس فلوس كذا وكذا وكذا، وتيجي يوم القيامة وجوارحك اللي خدت الفلوس شايلة الفلوس كده واقفة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تقول لي ساعتها جوارحك هتتكلم وهتقول ايه؟ علشان كده بقول لكم هي مسألة الجوارح مسألة خطيرة جدا 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 بالنسبة لينا، مسألة خطيرة لأن احنا هنتسأل عنها يوم القيامة. عايز أقول لكل شبابنا أولاد وبنات، يا أولاد الشاب فينا لما بيجي يمسك التليفون كده ويبدأ يخش على جوجل ويبدأ يكتب والعياذ بالله حاجة توصله على حاجة محرمة، صدقني كل حركة على حرف من الحروف على الكيبورد، صدقني كل حركة يوم القيامة الصابع ده هيشهد ويقول: يا رب أنا دست على حرف كذا وكذا وكذا علشان أخش على موقع كذا. وساعتها تلاقي العين بسرعة بدأت تقول: يا رب وأنا شفت كذا وكذا وكذا وكذا. يعني صعب قوي الموقف ده، صعب إن احنا بين إيدين ربنا في الموقف ده. عشان كده بقول لكم خدوا بالكم، جوارحكم أمانة هتتسألوا عنها يوم القيامة. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ بقى نتكلم مع بعض على بدأنا الكلام على جارحة البطن والاكل المال الحرام. وقلت لكم الدرس اللي فات اللي انا حاولته لكم الفكره ان انا لما بنظر للتاريخ هجد ان اغلب الناس كانوا بيدوروا على المال الحرام علشان يبقوا سعداء. ولن تجد ابدا انسان بيدور على مال حرام الا عشان يكون سعيد. الموظف اللي بيرتشي علشان وهو مروح جايب لولاده فاكهه يفرحهم فيفاجئ ان البيت مليان نار. والموظف اللي شغال في جمعيه خيريه في يوم من الايام خد من اموال الزكاه او خد من اموال الايتام وحطهم في جيبه علشان وهو مروح هو كان عايز يشتري عربيه فخمه كده يفرح بيها ويفرح اولاده. عمل بالعربية حادثة، فقد ايد او فقد رجل او فقد جارحة من الجوارح، حد من اولاده توفي وللأسف كانت العربية سبب لتعاسته. كتير من الناس لو بيدور على المال الحرام بيدور على الحرام المال الحرام من اجل ان يكون سعيد او يكون فرحان. واللي ينظر للسنن الكونية ربنا في الكون هيجد دايما ان اغلب الناس اللي دورت على المال الحرام عشان تكون سعيدة المال ده كان سبب لتعاستها وسبب لشقائها. دي كانت الفكرة اللي انا هنظم عليها النهاردة ان شاء الله ما يتعلق بدرس النهاردة اللي هتكلم فيه عن خطورة المال الحرام. انا مش بقول الكلام النهاردة من باب ان انا بوجه الكلام لحد معين ابدا، ولكن انا هحاول بقدر المستطاع ان في مرض موجود في القلب انا هحاول اشيله، هحاول اقول لك خد بالك ان المرض ده اشد من السرطان، اشد فتكا في حياة الانسان من السرطان. السرطان مرض قاتل، بس لما يجي بالنسبة للانسان مؤمن وموحد وطائع وعابد او لامرأة مسلمة دينة صالحة بنقول دايما ده كفارة من ربنا ليها، فبيبقى ده من انواع الابتلاء اللي ربنا بيرفع بيها درجة العبد في الجنة وبيكفر عن العبد كل السيئات. انما المال الحرام ده دي كارثة. المال الحرام دي بقى بيبقى عامل زي السرطان في جسم الانسان، مش من باب الابتلاء اللي بيرفع بيه الدرجة، لا ده من باب العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله على الاخذ هذا المال الحرام عافاني الله وإياكم. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ نشوف مع بعض عقوبة اكل المال الحرام، وهينزل معانا على الشاشة كده اول باول كل الامور المتعلقة بالكلمات المهمة اللي انا عايزها تنغرس النهاردة في قلوبنا جميعا. واحد من عقوبة المال الحرام الا يقبل الله سبحانه وتعالى لصاحبه عمل صالح. ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل لانسان عمل صالح وهو يأكل من حرام. بعض الناس اللي انا اعرفهم اللي في يوم من الايام كان بيجيب ماله من حرام وبعد كل يقولك انا بتصدق، ده انا بصوم، ده انا بصلي كتير، اقول له دخول المال الحرام في البيت للأسف ده مهلك بهلاك الانسان. عايز اضرب لكم مثال وتعالوا نخش بقى على صلب بقى درسنا النهاردة. عارفين ربنا يا رب يعافينا واياكم لما يكون في بيت في فار، ماشي، البيت ده في فار، صاحب البيت بيعمل ايه؟ الفكرة البسيطة اللي كلنا بنعملها، الفكرة البسيطة احنا بيجيب مصيدة وبيجيب اكل شكله حلو جدا جدا جدا، ممكن نحطه للفار حتة لحمة كمان، او ممكن نحط له لانشون، او نحط له اكل شكله حلو وريحته حلوه جميل كده، بعد كده خلاص بنسيب المكان بقى شويه، بيجي بعد كده بقى الفار يبص على الاكله الحلوه اللي جوه المصيده، فيجي بعد كده يخش علشان ياخد الاكله الحلوه دي وهو ما يعرفش ان الاكله الحلوه دي فيها هلاكه. بتكون النتيجه اول ما يخش ويشمشم حوالين الاكل كده ويحس ان الاكل ده حاجه جميله كده، اول ما يبدا ياكلها خلاص البتاعه بتاعه المصيده يقوم قافل عليه ويعلم يقينا خلاص دخل جوه المصيده. بيجي الانسان صاحب الشقه، يعني انا اعرف ناس بيقوم مكبين عليه جاز ومولعين فيه، وده طبعا حرام لان النبي قال لا يعذب بالنار الا رب النار، او بيمسكوه بقى ايه بيفضلوا يضربوا فيه لحد ما يموتوه. دي قصه باختصار المال الحرام، هي دي الفكره. الفكرة ان الشيطان عمل لنا مصيدة وحط لنا جواها شوية فلوس حرام. صدقوني اللي بيخش المصيدة دي بيموت خلاص، ضاع هذا الانسان. زمان واحنا في المدرسة كان عندنا في الفصل في فار هو واولاده قاعدين جوه القلب الفصل، قاعدين فوق الشبابيك كده، وكانت عامل لنا مشكلة، كل شوية واحد منهم ينزل فكل الفصل طبعا يخاف ويجري. فكل اللي احنا عملناه جبنا اكلة كويسة قوي وحطينا عليها سم فران وحطناها للفران فوق. طبعا الفران بدل ما كانت عماله تدور يمين وشمال على الاكل لقت قدامها اكل من احسن انواع الاكل، قامت بسرعه راحت تاكل وهي ما تعرفش ان فيها سم قاتل لها، كانت من الاكل ده ماتت. هو ده باختصار النموذج والمثال بتاع المال الحرام بالنسبه للانسان. المال الحرام ده هو مصيده كبيره قوي اتحط فيها اكل لهذا الانسان، بمجرد ما دخل فيها خلاص اتقفل الباب وكانت المسألة بالنسبة له هلاك وضياع وخراب دنيا واخرة. كما سيتبين لنا الآن. أول مشكلة من مشكلات المال الحرام نشوفها قدامنا على الشاشة كده، أول مشكلة من مشكلات المال الحرام أن الله عز وجل لا يقبل لصاحب هذا المال عمل صالح، لا من صلاة ولا صيام ولا أي عمل صالح، بل بيكون المال الحرام سبيل أن ربنا سبحانه وتعالى يرد على هذا العبد أعماله الصالحة. ولما لا؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا بيتقبل العبادات والطاعات من المتقين. إزاي أنا أكون عمال أكل مال حرام وأخد أموال الناس بغير وجه حق وربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني؟ إزاي في يوم من الأيام أنا أكلت حق أختي من الميراث في الأرض الزراعية ومرضيتش أديلها نصيبها من الأرض الزراعية، وأظن إن أنا مهما صليت ده بيبقى إمام مسجد، إمام مسجد ومانع أخته من مراسها في الأرض. ده ممكن في يوم من الأيام يبقى هو المؤذن واللي بيصلي مع الناس في الصف الأول وهو اللي بيصلي بناس إمام، وعفاني الله وإياكم الصبح في شغله بياكل مال حرام. المال الحرام ده محبط للعمل الصالح، مهما اجتهدنا في العمل الصالح ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منه هذا الأمر. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن من ضمن مصايد الشيطان اللي عملها في مسألة المال الحرام بالذات إن يقول للإنسان إيه، خد من المال الحرام وتصدق واعمل أعمال خير. فأنت لما تعمل أعمال خير ربنا يكفر عنك العمل السيء اللي أنت عملته اللي أنت أخذت المال من الحرام. لا صدقوني، ده الإنسان لو في يوم من الأيام الشيطان ضحك عليه وقال له خد مال حرام وبعد كده تصدق، هذه صدقة مش عليها أجر، ده عليها وزر. روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع مالا حراما، رشوة بقى أو خد مال الناس بغير وجه حق، منع أخته من الميراث أو خد مال بالربا، من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه، وما لهوش أجر أصلا في المال ده بل عليه الوزر، بل عليه وزر. يعني اوعى في يوم من الايام الشيطان يضحك عليك ويقولك خد مال من الحرام وكتر من الصدقات، لا خالص، الله لا يتقبل اصلا منه عمل. لابد نفهم هذا الكلام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو ان يأخذ الانسان مالا من طريق محرم، فالله لا يتقبل هذه الصدقات. ابن عباس رضي الله عنه فهم هذا الامر فبدأ يحذر الناس اللي في يوم من الايام بتاكل من الحرام، فقال ابن عباس رحمه الله لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام ولا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام حتى يتوب الى الله تعالى منه. ربنا لا يقبل من اللي بياكل حاجة حرام، ربنا لا يقبل منه صلاة حتى يتوب من المال الحرام ده، لا تقبل منه صلاة. وكان سفيان الثوري رحمه الله بيضرب لنا مثال رائع جدا جدا جدا. كان رحمه الله يقول من أنفق الحرام في الطاعة، واحد في يوم من الأيام مثلا طول النهار في الشغل بتاعه عمال ياخد رشاوي من الناس، وجاب الليل بدأ يتصدق بقى من باب ان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه اللي عمله الصبح، ما بيبقى جواه صراع كما سيتبين لنا أن جواه نار لانه عارف انه بيعمل حاجة غلط. فالإمام سفيان الثوري قال كلمة عظيمة جدا جدا جدا، والله يا أخوانا تكتب بماء الذهب. كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول قال من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول. اللي ينفق الحرام في طاعة الله سبحانه وتعالى كمن طهر ثوبه بالبول. البول أصلا نجس، فهو لما يجي يطهر الثوب هو طهره في شيء نجس. هو ده حال برضو الإنسان لما يجي يطهر قلبه يطهر صحيفته طهرها والعياذ بالله في شيء محرم، فده غير مقبول تماما. قال من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول، والثوب لا يطهره إلا الماء، والذنب لا يكفره إلا الحلال، كيف يقبل الله من آكل الحرام عمل أو يرفع له دعاء؟ والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. شفتوا المثال الجميل اللي قاله الإمام سفيان الثوري رحمه الله؟ شفتوا بيقول إيه؟ بيقول اللي ينفق الحرام في طاعة الله كمن يطهر ثوبه بالبول، لا يزيد هذا البول والعياذ بالله إلا نجاسة وخبثا، عفاني الله وإياكم. اوعوا في يوم من الأيام بيتنا يخش فيه نقطة مية حرام، اوعوا في يوم من الأيام تسمحوا لنفسكم ان انتوا تلعبوا في عداد او تلعبوا في فاتورة كهرباء او في فاتورة مية في عداد المية عشان الفاتورة مش عارف ايه، حرام، ده شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت بنقول للمسؤولين اتقوا الله في هذا الشعب. ويقول وهب بن الورد لو قمت قيام السارية، شفتوا يا اخواننا العمود اللي بيبقى واقف في المسجد العمود ده وهب بن الورد بيقول لو قمت قيام السريع، لو فضلت واقف على رجليك كده عمرك كله زي ما العمود ثابت في المسجد، لو فضلت واقف على رجليك كده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ما نفعك حتى تنظر ما يدخل الى بطنك امن حلال هو من حرام. لو فضلت طول عمرك تصلي قيام ليل وانت مالك حرام لن يقبل الله منك ذلك. يبقى اذا ده كله بيدفعنا دفع، لو في يوم من الايام في حاجة غلط دخلت في حياتنا لازم على طول نتحلل منها ونطلعها من بيوتنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل عبادتنا. كان يوسف بن اسباط رحمه الله يقول ان الشاب اذا تعبد قال الشيطان لاعوانه انظروا من اين مطعمه. لما يبدأ يلاقي الشاب كده بدأ يلتزم ما شاء الله واللحية بقى وبدأ النور يبقى في وشه كده، يبدأ الشيطان يقول لأعوانه انظروا من أين مطعمه، يا ترى من أين مطعمه، مطعمه الأكل بتاعه شو بتاعه جاي من حلال ولا جاي من حرام. فإن كان مطعم سوء إذا كان بيأكل مال حرام فدعوه يتعب نفسه ويجتهد فقد كفاكم نفسه. شوفوا العمال يجتهد ده طالما ماله حرام ابعدوا عنه سيبوه، ما هو كده كده عمله أصلا ضايع وعمله كده كده أصلا قد حبط من بدري. سبحان الله، الإمام الغزالي كانت له كلمة جميلة قوي وهي من أروع ما قرأت في هذا الباب، بيقول العبادات كلها ضائعة مع المال الحرام، العبادات كلها ضايعة مع المال الحرام، وإن أكل الحرام وإن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها. ثم قال العبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحر. اللي بيأكل في يوم من الأيام مال حرام وعمال يعبد ربنا عشان يقيم لنفسه بناء كبير عامل بالضبط زي واحد بيبني لنفسه بيت على أمواج البحر، إلا يحصل هيغرق. هو ده المثال اللي حب الإمام الغزالي يوصله لكل إنسان بيأكل حرام. إخواننا العبادة بتاعتنا غالية قوي، وهيبان غلو هذه العبادة يوم ما نقف بين ايدين ربنا، احنا محتاجين لكل عبادة عملناها. فعشان نحصن عبادتنا كده ونمنعها ان هي تحبط او تضيع لابد ان احنا ندور على نفسنا، ها المال ده جاي من حلال ولا جاي من حرام. حد من اخواننا حبايبنا المقاولين الكبار ما شاء الله انا بحبه جدا، وعلى فكرة حب له لانه ما بيعملش صغيرة او كبيرة في شغله غير لما يسأل، يا شيخ انا النهاردة اتفقت مع حد هشطب له الشقة بتاعته وقلت له هجيب لك السيراميك ب10,000 جنيه، رحت لبتاع السيراميك قال لي عشان انت تاخد عندي كتير انا هديك خصم 10% بدل ما يبقى ب1,000 جنيه ب10,000 جنيه مثلا انا هديك ب9,000 جنيه، ها يا شيخ اخد ولا ما اخدش، والالف جنيه دي اقول للزبون عليها ولا ما اقولش. كل صغيرة وكل كبيرة بيسأل فيها علشان يحلل ماله. نقول له والله بناؤك من الطاعة والعبادة لا يصبح بناء شامخا يصل إلى عنان السماء إلا إذا كان حالك كحال هذا الإنسان اللي بيتحرف كل صغيرة وكبيرة ماله جاء من حلال ولا جاء من حرام. عايز أقول لكل موظف قال زميله يروح الشغل ويمضيله الصبح، وعايز أقول بالذات لصاحب الدفتر اللي بيمضلنا الصبح وإحنا أصلا ما رحناش، اللي بيمضلنا الصبح وإحنا أصلا ما بنروحش إلا من متأخر، يمضيلي إن أنا واصل الساعة 7 أو واصل الساعة 8 وأنا ما روحتش أصلا شغل الساعة 10:30 11، عايز أقول له أنت كده مالك دخل فيه حرام، بالله عليك حاول تطهر نفسك واوعى في يوم من الأيام تبيع آخرتك علشان دنيا غيرك. هذا الإنسان اللي قاعد على الدفتر وبيمضي للناس صدقني أنت بتبيع آخرتك بدنيا غيرك، غيرك ما بيجيش علشان يكسب دنيا، فهو بيكسب دنيا وانت بتبيع اخرة، وبتبيع اخرة مش عشان نفسك ده انت بتبيع اخرة عشان دنيا غيرك، فاخد بالك. 2 ونبدأ نكتب مع بعض على الشاشة، وكل بقى اخواننا الدعاء ربنا رب يجزيهم خير وأئمة الاوقاف والخطباء اللي بيتابعوا الدرس ويقولوا لي احنا عايزين بقى تبقى عناصر كده، انا كل شوية احط لكم عناصر اهو ونبقى نكتبها مع بعض عشان تبقى خطب جمعة تبقى دروس بالنسبة لنا مفيدة لنا ان شاء الله باذن الله. 2 من اعظم عقوبات اكل الحرام ان الله سبحانه وتعالى جعل اكل الحرام من الذنوب التي لا تغفر. أكل الحرام من الذنوب التي لا تغفر. ليه أكل الحرام من الذنوب التي لا تغفر؟ لأن ده حق بينك وبين العباد مش حق بينك وبين ربنا. الذنوب التي تغفر هي الذنوب اللي بتكون بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قد يغفرها للإنسان. إنما الذنوب التي لا تغفر هي الذنوب اللي دايما متعلقة بحقوق العباد. طب ليه ربنا ما يغفرهاش؟ لأن هي حق للناس، والناس لازم تاخد حقوقها كاملة بميزان العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى سيضعه يوم القيامة في منزلة القصاص يوم القيامة. أنا هقف قدام أختي اللي أخدت أرضها ومرضيت شدلها الأرض وقلت الأرض ما يخشش واحد غريب، يعني زوج أختي، أو في يوم من الأيام أنا اديت حد فلوس كان فقير محتاج، اديته 10,000 جنيه وقلت له تقدم 12,000 جنيه، عجز 14,000 جنيه، عجز 16,000 جنيه، عجز رفعت وصل عليه للمحكمة ب200,000 جنيه وتيجي تدفع لي 20,000 جنيه، ده إذا رضيت أن أخذ منك 20,000 جنيه. هذه الذنوب اللي أنا استغليت بها الناس، استغليت بها الناس. هذه الذنوب يا أخوانا، هذه الذنوب ربنا يا ربي عافين وإياكم لا يغفره الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا الدواوين ثلاثة، فديوان يغفره الله وهذا ما يكون بين العبد وبين ربه، وديوان لا يغفره الله وهو ما يكون بين العبد وبين العباد. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: إياكم والذنوب التي لا تغفر. خذوا بالكم من الذنوب التي لا تغفر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذنبين، الذنبين متعلقين بالمال الحرام. إياكم والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة. يعني إيه الغلول؟ الغلول يعني هي الأموال التي كانت تسرق من الغنائم قبل أن توزع، دي ذنوب لا تغفر. أو بيقوم مقام الغلول النهاردة، بيقوم مقام الغلول النهاردة الموظف اللي سرق حاجة من أرض الدولة أو سرق حاجة من فلوس الدولة. يعني ممكن يكون في يوم من الأيام المدرس اللي خد أوراق متعلقة بالمدرسة خدها ادها لأولاده، رغم أنها تحت المدرسة خدها وادها لأولاده يذكروا فيها، الأولاد كانت فشلة وبيسقطوا ما بينجحوش، والأب شايل على كتف وزر الغلول. زي بالظبط، زي بالظبط اللي شغال في الحي، اللي شغال في الحي واحد قانونا له الحق ان ياخد عداد مية او عداد كهرباء، لا اصل الباب مقفول وباب التقديم مفتوح، عايز عداد ادفع، ده اسمه غلول ان ياخد مال الناس بغير وجه حق. زي موقف المواقف اللي كل يوم بنشوفها، كل يوم بنشوفها، واحد في يوم من الايام راح حط ارض ايده على ارض غيره وبسرعة أم حافر وأم بني بيت 3-4 أدوار وعمل عقود 5-6-7 ورا بعض، تسلسل عقود كده 5-6-7 ورا بعض، يجي صاحب الأرض أنا عايز دي أرض يا أخوانا، البيت ده مين اللي بناه؟ فلان. يروح لفلان، لا معلش ده أنا شاري من فلان، وفلان يقوله من فلان، وفلان يقوله من فلان، وفلان يقوله من فلان، تاه يا عين الراجل، ضاعت أرضه وضاع كل ما يملك هذا الإنسان. النبي بيقول إياكم والذنوب التي لا تغفر. إيه الذنوب التي لا تغفر يا رسول الله؟ الواحد الغلول اللي بيسرق حاجة بغير وجه حق، الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة. 2 وآكل الربا، وآكل الربا. الراجل اللي بيقعد على القهوة في الشارع عارف ان في واحدة مسكينة بتجوز بنتها، قال لها انا اجيب لك الحاجة، وادالها قرض بمبلغ وبدأ يضاعف عليها المبلغ ويستغل فقرها ويضاعف عليها المبالغ كتير، لحد يا عيني ما الست اتبهدلت وفي الاخر اتحبست عشان كانت عايزة تسطر بنتها. امثال هؤلاء اللي استغلوا فقر الناس وحاجة الناس، ذنوبهم دي ذنوب لا تغفر عند الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم من عاقبة المال الحرام، ومن أعظم عقوبات المال الحرام أن الله تبارك وتعالى جعل هذا المال من الكبائر والذنوب التي لا تغفر، وإنما يؤجلها الله سبحانه وتعالى لساعة القصاص التي بها يتم أخذ يأخذ كل واحد منا حقه ممن ظلمه في هذه المال. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نكمل. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا ليكم أحبابنا الكرام، والقلب والله في شوق للقاء الدائم معكم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا من شرف هذه اللقاءات التي نذكر فيها الناس بالله وتسمعون أنتم أيضا فيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظم العقوبات المتعلقة بالمال الحرام هي أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء هذا الإنسان الذي أكل من حرام وشرب من حرام وغذي بالحرام. ممكن في يوم من الايام تلاقي هذا الانسان واقع في كرب شديد جدا 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 وكرب كبير جدا جدا جدا, وتلاقيه سبحان الله عمال يرفع دي يا رب يا رب يا رب, لا يستجيب الله سبحانه وتعالى له دعوة, لا يفرج الله عز وجل عنه كربه, ولا يرفع الله عز وجل عنه همه وغمه. ليه؟ مالك حرام. عارفين يا اخوانا لما يكون الواحد بينتقل مثلا من المنصورة للقاهرة وجاء حد كده امسدد الطريق في منتصف طريق كده بين المنصورة والقاهرة, طلع ناس قفلوا طريق قطعوا طريق, حصلت حادثة تريلا كبيرة, ربنا يا رب يعافي كل اخواننا السواقين يا رب واللي بيمشي على طرقات, ويعافي كل واحد عنده عربية من الحوادث والمكروه والسوق يا رب يا رب. تخيل بقى متجاية عربية كبيرة بقى كده مقطوعة متجاية قفل الطريق, وقعت كده قفلت الطريق من جهتين, وهو عايز ينتقل من مكان لمكان ممكن يوصل من المنصورة للقاهرة, هيوصل ازاي اصلا الطريق مقفول؟ هو ده باختصار اللي بيعمله المال الحرام مع الدعاء, هو ده باختصار اللي بيعمله المال الحرام مع الدعاء. لذا قال بعض السلف لا تستبطئ اجابة الدعاء وقد سددت طرقها بذنوبك. اوعى في يوم من الايام تقول انا ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يعجل لي باجابة الدعاء. هي القضية كلها ان دعاءك اصلا ما طلعش ربنا, لان في حاجز بينك وبين ربنا. الحاجز ده الاكل الحرام اللي عمل حاجز كده بينك وبين الله, تيجي تقول يا رب الدعوة اصلا ما بتطلعش, الدعوة اصلا محجوزة بسبب هذا الحاجز اللي هو اكل الحرام. ده اللي النبي قاله لنا صلى الله عليه وسلم, فقال يرفع وذكر الرجل يطيل السفر أشعف أغبر, يرفع يديه للسماء يا رب يا رب, ومطعمه حرام مشربه حرام غذي بالحرام, فأنا يستجاب لذلك, أنا يستجاب له وهو أصلا أكله حرام وماله حرام وشربه حرام. كذلك أيضا سيدنا سعد بن أبي وقاص لما حب في يوم من الأيام يسأل النبي, فسأل النبي أنه يدعي له أن ربنا يديله الدعوة المستجابة, فالنبي قال له كلمة واحدة بس, قال أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. النبي يقول لنا ان اكتر الدعاء المستجاب هو بيبقى طالع من انسان قلبه وعقله وجسمه غزي بالحلال بفضل الله سبحانه وتعالى, الحرام ما دخلش بيته, الحرام ما دخلش بيته. كذلك ايضا اخواننا واخواتنا اكل الحرام بيبقى سبب كبير جدا, ودي من العقوبات الشديدة جدا ونشوفها كده معانا على الشاشة. اكل الحرام بيكون سبب لحلول النقم والعقوبات من الله سبحانه وتعالى على الأمم التي تأكل حرام أو على الأفراد الذين يأكلون حراما. من أكثر الأشياء اللي بتوجب نقمة الله سبحانه وتعالى على العباد, من أكثر الأشياء اللي بتوجب إنزال العذاب والغضب من الله عز وجل على العباد ما يتعلق والعياذ بالله بفتنة الشهوات وما يتعلق بفتنة المال. الاثنين دول بالذات النبي كان دايما بيجمع بينهم ويقول ان الناس لما بيظهر فيهم الاثنين دول اوشك الله عز وجل ان يعمهم جميعا بالعذاب. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم, والحديث رواه الحاكم في مصدركه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله. بمجرد ما الزنا الشهوات والربا أكل المال الحرام يظهر في أمة ساعتها هم أوجبوا أو استوجبوا نزول العذاب عليهم, حان الوقت أن ينزل الله عز وجل بأسه عليهم. ايه الصور دي اللي ممكن يكون فيها النقم تنزل أو العذاب ينزل على الناس؟ واحد, ممكن سنوات الغلاء, سنوات الغلاء بسبب والعياذ بالله أكل الحرام, سنوات الغلاء, سنوات الجذب, سنوات المجاعات, ممكن مجاعات تحدث في أمة بسبب أن في يوم من الأيام استمرأت المال الحرام, كما قال صلى الله عليه وسلم وما طفف قوم المكيال والميزان, كانوا غشاشين بيسرقوا الأمة, منها ناس بتسرق, كتير من الناس بتسرق, وما طفف قوم, ناس مجموعة من الناس, مجتمع من المجتمعات حياته على الغش وعلى السرقة. هو أصلا تاجر موبيليا يقولك الخشب ده خشب زان, اسمع كده وبعد كده لما بتاخد حاجتك تفاجئ ان الخشب مش زان, ده ضحك عليك, ده خشب كرتون او حاجة بتتعمل جديدة كده, ده ضحك عليك, ده غشك, ده غشك. ان رحت تشتري حاجة من عند الفكهاني هو حاطط اللي على الوش رايح تشتري فراولة، فالفراولة على الوش كبيرة كده وشكلها جميل، فتفاجأ بمجرد ما شلت بس كده 10-15 واحد من على الوش لقيت الكل صغير ضحك عليك. النبي بيقول وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين، سنوات الغلاء، سنوات المجاعة، سنوات الجذب، السماء لا تمطر، الأرض لا تخرج ما فيها من بركات وخيرات إلا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان عليهم. السلطان الظالم اللي يظلمهم ويقهرهم ويسفك دماءهم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضمن هذه العقوبات والعياذ بالله المسخ. المسخ لا والله يا أخوانا جرت عادة الله عز وجل في شأن أكل الربا والعياذ بالله إنك ترى المسخ على وجوههم، تحس إنه مسخ كده. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن أقوام من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير. المسخ هنا على الحقيقة، وده قول الجمهور، وبعض أهل العلم قال إن المسخ هنا مجازي، تمسخ قلوبهم فما عادت تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. مسخوا قردة وخنازير، فقالوا يا رسول الله وبأي شيء؟ للناس دي مسخت. قال صلى الله عليه وسلم باستحلالهم المحارم وشربهم الخمور وأكلهم الربا وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. كانوا ربا، اتمسخوا اتمسخوا عافان الله وإياكم. بل ممكن تكون من العقوبات اللي بتسلط على الأمة بتكون بسبب الناس اللي فيها اللي بتاكل حرام. أنا وأنا بعد البحث اللي كان بفضل الله خطبة كان ربنا كتب لها القبول جدا وتعملت رسالة صغيرة كده كنت سميتها فالنار أولى به، وأنا بعد البحث ده الحافظ ابن حجر الهيتمي في كتابه الرائع الزواجر وهو بيحكي عن زمن تسلط فيه الفجار، تسلط فيه أعداء الأمة على المسلمين، تسلط التتار وتسلط الصليبيون، تسلط كل هؤلاء على الأمة الإسلامية وسفكوا دماءها وهتكوا أعراضها وأخذوا أموالها. فالإمام الحافظ ابن حجر بيحكي ليه الناس دي تسلطت على المسلمين، فبيقول رحمه الله ولهذه القبائح التي ارتكبها التجار وأرباب الحرف والصنائع سلط الله عليهم الظلم فأخذوا أموالهم. أخذوا أموالهم، التاجر عنده في مخزنه أدوية، التاجر اللي عنده مخزن أدوية عنده أدوية جوه، ونروح نقول له الأطفال في مستشفى السرطان بيموتوا ما فيش دواء، يقول والله ما عنديش، وهو عنده جوه أدوية مستني يومين ثلاثة ما السعر يزيد. والله يا اخوانا بيحدث، والله ثلاثة بيحدث. هذا المجرم يمنع عن الناس الأدوية يقول لك أصل الدولار زاد. طب طلع ماشي هندفع لك. اخوانا أزمة المستشفيات الآن إن مفيش أدوية. أنا كنت بكلم دكتور من أحبابنا الكرام بيقول لي الفلوس موجودة إنما التجار الفاسدة مش عايزين يطلعوا الأدوية اللي عندهم بتوع الصيدلة. فالإمام الحافظ ابن حجر الهيتمي بيقول ولهذه القبائح التي ارتكبها التجار وأرباب الحرف والصنائع سلط الله عليهم الظلم فأخذوا أموالهم وهتكوا حريمهم، بل وسلط الله عليهم الكفار فأسروهم واستعبدوهم وأذاقوهم العذاب والهوان ألوانا. وكثرة تسلط الكفار على المسلمين بالأسر والنهب وأخذ الأموال والحريم إنما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة لما أن أحدث التجار وغيرهم قبائح في الغش، في قبائح ذلك الغش الكثيرة والمتنوعة وعظائم تلك الجنايات والمخادعات بيخدعوا والمخادعات والتخيلات الباطلة على أخذ أموال الناس بأي طريق قدروا عليه، لا يراقبون الله المطلع عليهم ولا يخشون سطوة عقابه ومقته. يا الله استر يا رب، استر يا رب، عافينا يا رب، عافينا يا رب. ابن حجر بيحكي للأعداء الأمة تسلطوا على الأمة في زمن وفي القرن العاشر الهجري بيقول بسبب التجار الظلمة الفسدة اللي كانوا بيسرقوا وبيعملوا وبيسووا كل هؤلاء ربنا عز وجل سلط عليهم أولا الظلمة من أبناء دينهم وجنسهم، أخذوا أموالهم وأخذوا حريمهم، ثم سلط عليهم كفار أعداء هذه الأمة فأخذوا أموالهم وأخذوا حريمهم. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، العالم الشامي رحمه الله، كان بيحكي موقف بيقول ان الاحتلال لما نزل وحصلت حالات الفقر والمجاعات عند المسلمين كنت بلف على التجار اخد منهم اموال، وكان في تاجر اقول له عندنا فقراء كتير وعندنا مساكين كتير وعندنا يعني ساعدنا وانت ربنا عز وجل وسع عليك اموال كتير جدا، فكان يطرده ويقابله باشد وافظع انواع الكلمات السيئة، ويطرد الشيخ علي الطنطاوي ويبعده تماما عن مكان مش عايز يدوله فلوس. فبيقول لحد ما فترة كان الفقراء بيتجمعوا في مكان كده، فكنت اروح اطعمهم وادلهم الطعام وادلهم الشراب، وانا بدلهم لقيت واحد كل شوية يبعد ويجري، اروح علشان اوزع فلوس ولما اقرب منه اجي عشان اديله اكل يتعب يبعد ويجري، لحد ما خلاص انا يعني بقى في جدار قفل عليه وانا اللي قدامه، فاداني ظهره فانا بلفه كده وجدته هذا التاجر، فقلت له ايه اللي حصل لك؟ قال له تسلط علي الاحتلال تسلط علي فاخذ ارضي واخذ دكاني واخذ اموالي واخذ بضاعتي واخذ كل ما املك، وانا فقير واقول اخذ اموالي ويا ليتني اعطيت هذه الاموال لله سبحانه وتعالى. دي عقوبة هؤلاء ربنا عز وجل ينزل عليهم بأسه وعقابه وغضبه، من العقوبات اللي بتنزل على الناس اللي بتاكل حرام، ربنا يا رب يعافينا وإياكم من أكل الحرام، منها خراب البيوت وانتشار الموت في أهلها. اللي بياكل مال حرام سبحان الله بيته خراب. أبويا كان دايما يعلمني يقول لي يا ابني الجنيه الحرام إذا دخل على 1000 حلال بيضيع ده وبيضيع ده. لازم نفهم هذا الكلام، دخول الحرام في البيت، دخول الحرام في البيت مؤذن بضياع هذا البيت. انا اعرف حد يعني ربنا يرحمه، يعني اعرف حد كان بتاع عربيات ميكانيكي وسمكرة وحاجات كده، يروح يجيب العربيات اللي هي عاملة حوادث ومتكسرة ومتبهدلة بمبلغ بسيط ويبدأ ان هو يشتغل فيها ويطلعها حاجة جديدة خالص. المفترض لما يجي يبيعها يقول للراجل دي كانت عاملة حادثة وهي رشة بره وجوه ومعمول فيها كذا وكذا، كانش بيعمل كده خالص، كان يبيعها لناس على انها جديدة، وكان طبعا بيستغل الانسان اللي ما يعرفش الانسان اللي مش فاهم، وكان يبيعها له على انها جديدة، وبدأ يجيب اموال وبنى عمارة 4-5-6 ادوار من المال الحرام. الغش وخداع الناس، الغش وخداع الناس اللي حافظ ابن حجر كان بيقول عليه. سبحان الله يا اخوانا سبحان الله. سبب ما عرفت بيه ان حد من اهل الفضل يعني بيقول لي في هنا عندنا حد مريض مرض شديد جدا جدا وعايزين نساعده، فانا رحت لقيت بيت 4-5 ادوار يقول لي ده البيت ده بتاعه، وبعد كده دخلت لقيت شقه ما شاء الله لا قوه الا بالله حاجه يعني فخمه جدا. فبقول له انت جايبني هنا ليه؟ بيقول لي اصل قعدنا معاه شويه وبقول سند مريض وتعبان وعايزين نساعده وصرف كل اللي قدامه وراه على المرض اللي اصابه والكلام ده. قلت له انت عايز تفهمني واحد عنده بيت 4-5 ادوار وعفش اللي انا شفته الان ده وتقول لي نساعده؟ قال لي على فكره البيت كله اتباع، والعفش اللي انت دخلته وشفته ده مرهون بايه؟ في قلب الدواء، مرهون بالدواء اللي بياخده. فقلت له لا انا عايز اعرف بقى. فبدأ بقى يحكي لي القصه، بدأ بقى يحكي لي القصة كم خدع من ناس وكم غش ناس وكم ضحك على ناس وكم كذب على ناس. اللي حصل ايه؟ المال الحرام دخل البيت. صدقوني اولا الخراب بيبقى له صورتين، يا اما الفلوس كلها تضيع، يا اما صاحب المال الحرام ده والعياذ بالله ربنا يعافينا يموت. وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقح. اليمين الفاجرة اللي يقولك والله العربية دي جديدة ما تخبطت، يقولك والله التليفون ده جديد ما تخبط ما تفتح، والله ده كذا ويحلف بالله كذبا، والله المال ده بتاعي. النبي قال واليمين الفاجرة اللي الإنسان بيكذب علشان ياخد بها مال أخوه، مال أخيه بغير وجه حق. النبي قال تدع الديار بلاقح. العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم بلاقة أقوال، قول أنه يقول فوارغ من أهلها لكثرة الموت فيهم، وده اللي أنا شفته. هو مات في النهاية، مات بس بعد عذاب طويل مع المرض. تدع الديار بلاقة يعني فوارغ من أهلها، كناية عن كثرة الموت فيهم. قال بعضهم بلاقة بمعنى أن هذا الإنسان يفتقر وأن المال يذهب فيبقى البيت خاربا لا شيء فيه، مفيش فيه فلوس والبيت اتخرب ومعاش لا فيه فلوس ولا عاد فيه شيء. بعضهم قال يدعو الديار بلاقة، بمعنى يفرق على الإنسان شمله. تلاقي إنسان تايه معه فلوس كتير بس يعيني تايه مشتت، ده كله إيه؟ المال الحرام. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. بل من أشد، ويريد بقى نكتب معانا عنصر جديد، بل من أشد ما يتعلق بالمال الحرام مش مسألة العقوبات والنقم اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزلها على الناس، ده في أخطر من ذلك، ألا وهو سوء الخاتمة والعياذ بالله. وهذه من قوانين الله سبحانه وتعالى في كونه، أنه كتب وقدر على كل إنسان أكل الحرام كتب الله عليه سوء الختام، ما تنسوهاش. كل إنسان أكل الحرام كتب الله عليه سوء الختام، إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعاد عن هذا الذنب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما في الآخرة، يتكلم عن عقوبة من أكل المال الحرام، وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يختم له بسوء، ومن ثم كان اعتياد الربا والتورط فيه علامة على سوء الخاتمة، علامة على سوء الخاتمة. إذ من حاربه الله ورسوله كيف يختم له مع ذلك بخير؟ اللي بيأكل الربا كيف يختم الله سبحانه وتعالى له بخير؟ اللي تعود أنه يأكل مال الناس بغير وجه حق كيف يختم الله له بخير؟ الكفيل اللي أنا في يوم من الأيام كنت شغال عنده وأكل مالي وضحك علي وما ادانيش فلوسي كيف يختم الله له بخير؟ وهذا الإنسان الذي أخذ ماله بغير وجه حق وليس له إلا الله، وليس له إلا الله، يدعو الله ليل نهار على الكفيل ده، إن ربنا عز وجل يعذبه في الدنيا والآخرة. الكفيل السعودي أو الخليجي اللي اتفق مع واحد مصري أو مع أي جنسية من الجنسيات وقال له تعالى أنت هتشتغل عندي في السعودية أو في الإمارات أو في الكويت أو هنا أو هنا أو هنا، وهديك في, 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 في الشهر 6000 ريال. لما راح له قالوا لا هم 2000 ريال بس، انا انتقلت من بلدي اجيلك عشان 6000، لا هم 2000 بس، عجبك عجبك مش عجبك مش عجبك، خلاص 2000. بعد كده يديله 1000 ويقول له 1000 الشهر الجاي، وبعد كده الشهر اللي جاي يديله 1000 ويقول له الشهر الجاي بقى بأديك، وكل شوية عيني يأكل ماله بغير وجه حق. وهذا الانسان المسكين يا عيني اللي بتأخذ منه الاموال عنوة كده مش قادر يتكلم، يقول له هلبسك قضية واحبسك واديك في 60 دقيقة. الإنسان الفقير ده المسكين ده ليس له إلا الله، فيرفع يديه ويقول يا رب أنزل بأسك على هذا الرجل، يرفع يديه ويقول يا رب أخذ مالي بغير وجه حق، يرفع يديه ويقول يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل في شأن دعوة مظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو في الضبط الثاني لأنصرنك ولو بعد حين. وتلاقي سبحان الله هذا الكفيل يطلع بالعربية بتاعته، تيجي عربية تانية تفرمه لا تبقي له جسد أصلا. إيه اللي حصل؟ سوء الختام والعياذ بالله. سوء الختام في شأن كل إنسان أكل الحرام، في شأن كل إنسان أكل الحرام. عافاني الله وإياكم، عافاني الله وإياكم. كذلك أيضا يا إخوانا من أشد العقوبات المتعلقة بأكل الحرام، حطها معانا على الشاشة، من أشد العقوبات المتعلقة بأكل الحرام هو عقوبة خطيرة جدا، أن من عقوبة المال الحرام النار وغضب الله عز وجل على عبده في الآخرة. من قوانين ربنا في الكون كل إنسان في يوم من الأيام أكل مالا حراما أو أخذ مال أحد بغير وجه حق، بتكون النتيجة إن هذا الجسد اللي استمتع بهذا المال الحرام يوم القيامة ينال أمرين، ينال غضب الله سبحانه وتعالى، 2 ليس له مصير إلا النار، ليس له مصير إلا النار. قبل ما انسى كان أحد دعاتنا يعني، وأنا سبحان الله بفتكر مسألة سوء الختام، حد من الدعاة كان ذكر موقف يعني لا يتخيله إنسان، أب من الآباء الكرام الصالحين اللي ياما ما شاء الله اجتهد في الدنيا علشان يوفر مال صالح ويكون نعم المال الصالح لأبنائه من بعده، ولكن كان ربنا رزق هذا الوالد الصالح ده شاب فاسد، حياته كلها مخدرات ونساء، حياة ضياع، عشان يقولك المال الحرام بيوصل لإيه. الولد ده طول حياته عاق لأبيه، يشتم في أبيه، يعني عمل مشاكل جامدة جدا مع والده مع والده. يوم الأب مات غسل وكفن، ظهر على الولد حال خلاف الحال اللي كان عليه، بكاء بقى وهلع وفزع، والولد المفترض أبوه في بيتغسل في الغرفة في البيت، الولد مش موجود. بعد شوية الولد جه وحاطط حاجة في جيوبه كده، مش الناس مش عارفة هي ايه، والولد بقى ظهر عليه بقى أبويا وحياتي وأنا يا مغلط في حقك وأنا سامحني يا أبويا. أبوه مات، الأب اتغسل واتكفن وراحوا بيه على المقابر وبيقولوا شوفوا ما شاء الله الولد ربنا رزقه التوبة والولد تاب، بس يخسر توبة جات متأخرة وازاي يتوب بعد ما أبوه مات، لعل إن ربنا يصلحه. ويجي الشيخ يقول له يا ابني اجتهد بقى في الأعمال الصالحة، بر أبوك من بعد ما مات. الأب دخل القبر ولسه هيقفله، الولد يبكي بكاء شديد، أبويا وأنا أبويا، طب سيبوني أبوسه قبل ما قبل أنا يا معقيته، سيبوني أبوسه، سيبوني أحضنه، سيبوني مش عارف إيه، دخلوني جوه. فالناس طبعا أمام اللي شايفينه من مشهد الولد، دخلوا الولد جوه القبر، الولد بقى يبوس فابوه يحضن فابوه، فالناس بقت شايفة المشهد مؤثر جدا. والشيخ اللي على القبر بدأ يقول لناس خدوا بالكم بقى، هو يعني بقى واحد تاب من عقوق الوالدين ولكن في وقت ما ينفعش، فسيبوه يا جماعة كده مع أبوه بس دقيقة اتنين خلاص، يعني الوقت دقيقة اتنين ثلاثة عشر دقايق ربع ساعة، الولد لا صوت ولا حركة، الولد لا صوت ولا حركة. ايه يا ابني تعالى اطلع بقى كفاية كده، بيحركوه واحد الولد مات من شدة فجعته، فابوه مات، بيسحبوه بيطلعوه، يفاجئوا ان الولد مات جنب ابيه. يا الله، بس وهما بيسحبوه كانت المصيبة الكبيرة ان الولد جايب بصامة وماسك في الايد التانية عقد بيع وشراء لكل املاك الاب، والاب وهو ميت الولد داخل مش علشان يعني يصالح ابوه قبل ما يتدفن ولا انه يتوب، ده الولد واخد البصام علشان يبصم ابوه على عقد بيع ممتلكاته كلها علشان اخواته ما ياخدوش حاجة، وهو اللي ياخد كل حاجة. مات جنب ابوه وله هذه الخاتمة السيئة، عافاني الله واياكم. كل انسان بيفكر في يوم من الايام انه ياخد مال حرام بيبتلى بهذه العاقبة. والله يا اخوانا انا حضرت جنازة، حضرت لحظة وفاة انسان مرابي ما استطاع انه يتكلم بلا اله الا الله، وكل اللي يتكلم به فلانة خدت، فلانة سوت، هاتوا من فلانة، فلانة جابت كذا عليها كذا، هاتوا من فلانة. فضلت قرابة اكتر من 3 ساعات احاول اقول له قل لا اله الا الله وهو مش هنا خالص. اهم حاجة عنده فلوس الربا بتاعته، ربنا يا رب يعافيني واياكم. اخوانا من اعظم عقوبات المال الحرام سوء الخاتمة، عافاني الله واياكم. ليس هذا حسب، نختم بهذا الحديث وبعد كده ادي معنى بسيط كده ونختم حلقتنا ان شاء الله. اخوانا من اعظم العقوبات المتعلقة بالمال الحرام غضب الله عز وجل على عبده، ومن بعد ذلك استجاب النار لهذا الانسان، استوجب دخول النار. كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. معنى كده يا شيخ انك قفلت الباب في وش كل انسان اكل مال حرام؟ اقول لا، وده اللي انا هفضل اقوله على الفترة اللي جاية ان شاء الله. لا، الباب ما زال مفتوح ان شاء الله، الباب ما زال مفتوح. انا بتكلم على التحريم بتاع المال الحرام عموما، وبعد كده ناخد صور معينة، الربا وعاقبته، الديون وعاقبة الانسان ما يسددش ديون، والتعاملات المادية الحرام وهنتكلم عنها بعد كده وكيفية التوبة منها. بس بقول العقوبات اللي انا ذكرتها النهاردة وهنكمل الدرس الجاي ان شاء الله، العقوبات اللي انا ذكرتها في شأن المال الحرام دي مش معناها انا بقفل الباب، لا يستطيع احد ان يغلق باب التوبة في وجه احد، بل بقول مهما كان الانسان عمل او اخذ من المال حرام فالتوبة مفتوحة، بس بشرطين: أولا إنك تجتهد بقدر صح، إنك تندم وتقدم الأعمال الصالحة التي بها يكفر الله عز وجل عنك ما فعلت. الأمر الثاني إنك تروح لكل إنسان وترد إليه مظلمته، تروح تقول له خد الفلوس دي اللي كانت عليا، أنا كنت خدت منك مال بغض حق، خد مالك يا ستي، خد يا بنتي الأرض بتاعتك هي، أنا خايف من لقاء الله عز وجل. كل اللي أنا قلته النهاردة له توبة؟ آه له توبة. قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلله منه. روح أقول له سامحني، روح أقول له أدي فلوسك، ساعتها ربنا يقبل. آه إن شاء الله بإذن الله ربنا يقبل، بل يبدل الله عز وجل السيئات حسنات. له توبة؟ أيوة له توبة، بس روح رد المظالم بسرعة واجتهد في العمل الصالح واعزم عزم أكيد ما عمتش أعمل الكلام ده تاني بإذن الله. درس القادم إذا شاء الله عز وجل، إذا كنت حي بينكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل نكمل العقوبات المتعلقة بالمال الحرام، عشان أقول لكم الأمر خطير، الأمر جلل، الأمر عظيم بالنسبة للمال الحرام وعاقبة يحد الله. ليه كل ده؟ أختم كلامي معاكم وأقول لكم لأن مالك عند ربنا غالي قوي، فربنا سبحانه وتعالى قال إن أي حد هيقرب من مالك عشان ياخده بغير وجه حق لازم أعاقبه، لأن مالك عند الله غالي. ربنا رب يعني يحين وإياكم على الحلال الطيب المبارك، ويقبضنا وإياكم على الحلال الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخدم لي وإياكم على كلمة التوحيد وعلى العمل الصالح، إنه لي ذلك والقدر عليه. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.